انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من القاهرة إلى مكة، ومن الأزهر إلى الحرم، بين نداء يعلو إلى السماء وصدى رحمة يتردد بين الجدران العتيقة، تبدأ الحكاية. بين المآذن نسافر عبر الزمن، نستنشق عبق التاريخ، ونستمع إلى حكايات المساجد التي ظلت شاهدة على الإيمان والعمران. كل مئذنة تحمل قصة، وكل محراب يروي سراً من أسرار السكينة. من قلب القاهرة القديمة إلى أطراف العالم الإسلامي، نفتح صفحات مضيئة من تاريخ لا ينسى. رحلة بين التاريخ والروح في برنامج بين المآذن مع أسماء الليثي على تسعينات اف ام.
بين المآذن مع أسماء الليثي، كل يوم اثنين الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعينا الكرام، اهلا بكم في رحله جديده من برنامجنا بين المآذن. معايا انا اسماء الليثي على تسعينات اف ام. في رحله النهارده هنجمع بين منارتين، مناره من قلب القاهره حملت العلم الالاف السنين، ومناره من قلب المدينه المنوره حملت رساله النبوة. الازهر الشريف والمسجد النبوي، حكايتين من ارضين مختلفتين بس بروح واحده. إزاي قدرت الروح الواحدة دي تجمع بين نور النبوة مع نور العلم؟ من المدينة المنورة إلى قاهرة المعز، ومعانا النهاردة حلقة مختلفة جدا مع دكتور فؤاد المغامسي، باحث تاريخي في السيرة النبوية المكانية. كل ده وأكتر بعد الفاصل، خليكم معايا.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
يا رايحين على مصر، مين يبعد سلامي في كلمتين؟ يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من نيلها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم، وانهار وليل مشي فيها، فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها، والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله
الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من
نيلها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مع برنامجنا المميز وحلقة مميزة مع دكتور فؤاد في بين المآذن مع أسماء الليثي على تسعينات اف ام. دكتور فؤاد ازي حضرتك؟
الحمد لله،
نور القاهرة.
بشوفاتكم وبأجواءكم الجميلة الرائعة.
ايه اخبار الجو؟
جميل جدا.
الحمد لله. دكتور فؤاد، انا عارفة ان حضرتك من اهل المدينة، واحنا النهاردة عندنا حلقة مختلفة وقوية جدا، المسجد النبوي لمكانته وعظمته عند المسلمين واكيد طبعا عندكم، وهو ليه يعني ليه تاريخ كبير جدا في الحياة الدينية والعلمية والثقافية كمان. انا عايز حضرتك تعرفنا المسجد النبوي من وجهة نظر أهل المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيد بهذا اللقاء في الحديث عن ما بين المآذن. جميل الحديث عن السيرة النبوية، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت دائما بمسجده، فأول مقدم للمدينة بنى مسجد، ثم بنى مسجد وهو المسجد النبوي، وإليه يشد الرحال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشد الرحال إلا إلى ثلاث ومنها المسجد النبوي. ولكن المسجد النبوي للمسجد قصة في مكانه في معالمه. قصة المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء للمدينة وبعد أن مكث في قباء وتحرك من قباء إلى أن بركت الناقة، عندما بركت الناقة في أرض اليتيمين هما سهل وسهيل، هذه الأرض كانت أرض فضاء يعني غير مسكونة غير مربد يعني يوضع فيها التمر المجفف أو لتجفيف التمر. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قيل إن الناقة التي بركت القصواء وقفت ثم أخذت وعادت إلى نفس المكان وبركت كأنها تتحرى الدقة في المكان التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال للأنصار دعوها فإنها مأمورة. فعندما بركت الناقة بركت في مكان هو الآن مكان المنبر،
المنبر داخل المسجد النبوي،
داخل المسجد النبوي. ففي هذا المكان كان أول
يعني نشأة المسجد كانت المنبر.
نعم، ولأن المكان حدده الله سبحانه وتعالى بأنه أمر الناقة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فبني المسجد وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، ومن ثم جعل المسجد باتجاه بيت المقدس القبلة شمال. ثم بعد 16 شهر أو 17 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، بعد ما مكث في المدينة 16 شهر قيل وفي روايات 17 شهر، تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة. وهنا كان للمسجد موعد آخر مع تحديد آخر، وهو المعاقع أو المعالم أو التحديد، وبدأت الفضائل للمسجد النبوي.
طيب أنا لو عايزة حضرتك تعرف لي الروضة الشريفة من حيث تعرفها، مكانتها، أهم المعالم داخل الروضة، لأن كتير طبعا من المعتمرين والحجاج بالنسبة لهم زيارة المسجد النبوي، يعني طبعا في أولا طبعا ده مسجد خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا ليه مكانة عظيمة في قلوبنا، وأنا بسميها حنية، يعني إحنا بنحن للمسجد النبوي وبنحن لأهل المدينة. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام استوصى بهم خيرا. صحيح. يعني وقال إن المسجد النبوي هو روضة، على نعم. روضة شريفة، هي روضة من رياض الجنة. نعم.
الحديث هو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، هذا جاء في الحديث. أنا ذكرت تحول القبلة. قبل تحول القبلة كانت بيوت زوجات النبي أو حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، ولكن عندما تحولت القبلة من الشمال للجنوب فأصبحت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه القبلة، يعني بموازية للمحراب والمنبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة،
اللي هي الروضة الشريفة اللي نتكلم عليها.
والمنبر الموجود الآن هو مكان منبر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد داخل المسجد النبوي أي منبر إلا هذا المنبر في هذا الموقع في هذا المكان، لأنه في هذا المكان تحديد لروضة من رياض الجنة، يعني حتى يعني درعت ب53 ذراعا من المنبر إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعادل 26 متر، هذه حدود الروضة. داخل الروضة بسؤالك إيش موجود معالم اللي موجودة داخل الروضة، داخل الروضة كثير من المواقع أو المعالم المرتبطة بسيرته صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضلها بقى، فضل الروضة الشريفة، طبعا احنا قلنا ان فضل الروضة الشريفة ان فيها الدعوة مستجابة
في مواضع في المسجد. في الروضة الشريفة اسطوانات اللي هي الأعمدة، وكل أسطوانة مكتوب عليها، هي 6 أسطوانات مرتبطة بالسيرة: أسطوانة الحرس على الجدار القبلي، على الجدار المقصورة الشريفة، الجدار الغربي، روضة الحرس، روضة أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، أسطوانة السرير. ثم يأتي أسطوانة عائشة. هذه أسطوانة عائشة جاء في السيرة في القصص إن الصحابة كانوا يسموه أسطوانة القرعة، كانوا يتقاربوا عليها بالقرعة حتى يصلوا عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتحرى أن يصلي في هذا الموضع.
لو حد راح زار المدينة ودخل المسجد النبوي هيشوف المعالم دي كلها.
إذا دخل من باب أبي بكر الصديق، موجود باب أبي بكر الصديق، باب السلام اللي يدخل منه الزوار الآن للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الباب يقع في الجهة الغربية. بعد باب السلام يجي باب أبي بكر الصديق اللي عنده خوخة أبي بكر الصديق. باب أبي بكر إذا دخل من باب أبي بكر الصديق يتجه باتجاه المقصورة الشريفة، يجد الأساطين إحدى الأسطوانات مكتوب عليها هذه
أسطوانة بالشكل اللي معروف اللي هو موجود عليها
الأعمدة، اللي هي الأعمدة تسمى أسطوانة،
الأعمدة اللي موجودة
نعم تسمى أسطوانات، مكتوب على الأسطوانة بالخط الديواني الجلي باللون الذهبي: هذه أسطوانة عائشة رضي الله عنها. هذه إحدى المواقع التي وردت أنها كانت تسمى أسطوانة قرى. وأيضا في أسطوانة التوبة مكتوب عليها: هذه أسطوانة التوبة.
يقدر أي حد يدخل المسجد يشوفها
في الروضة الشريفة، يشوفها مكتوبة. حتى أسطوانة الأسطوانة المخلقة على المحراب. طيب إحنا ذكرنا أسطوانات 6، ثم في داخل الروضة يوجد أيضا محراب النبي صلى الله عليه وسلم، المحراب الذي كان يصلي فيه. طبعا حتى نفهم المستمع أيضا يعرف أنه في
ذا، أنا عايزة نتخيل لو حد قاعد بيسمعنا إزاي يقدر يجسد المنظر قدامه.
نعم.
وهو داخل المسجد هيشوف الأسطوانات اللي هي الأعمدة.
نعم.
وهيشوف على يمينه إيه أو نعم. على شماله إيه؟
نعم، إذا كان عنده
أسطوانة دخل من
باب بكر الصديق اتجه باتجاه الروضة أو باتجاه المقصورة الشريفة.
تمام.
إذا وصل عند المقصورة الشريفة وجعل أمامه المنبر وناظر في الأعلى، وجد الكتابات مكتوبة في الأعلى على الأسطوانة. تمام؟ في هذه الأسطوانات هي المواضع التي ارتبطت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تجي الأسطوانة المخلقة لها قصة، أسطوانة التوبة لها قصة، وأيضا يوجد المحراب النبوي.
كل معلم أو كل أسطوانة أو كل عمود لها قصة جوه المسجد.
أسطوانة التوبة هي أسطوانة اللي ربط فيها أبو لبابة رضي الله عنه نفسه فيها، حتى مكتوب عليها: هذه أسطوانة التوبة، أسطوانة أبو لبابة، مكتوب عليها. نعم.
احنا عايزين نعرف من حضرتك حاجات تانية اكتر. نعم. بس خلينا نطلع لنفاصل وتقول لي القبة الخضراء اتسمت ليه بالقبة الخضراء، بس بعد الفاصل.
Oh,
مستمعينا الكرام، ومعاكم النهاردة في حلقة مميزة بين المآذن مع دكتور فؤاد والمسجد النبوي والجامع الأزهر الشريف. خلينا ناخد اتصال. ألو 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 طيب احنا فقدنا الاتصال، بس احنا عايزين نتكلم النهاردة على الجامع الأزهر. هو تم إنشاؤه سنة 359 هجرية، يعني 970 ميلادية، وده كان في عهد الدولة الفاطمية، وتم تحديده يعني تم في عهد المعز لدين الله الفاطمي، وبناء القائد الشهير جوهر الصقلي، وده اللي تولى تأسيس القاهرة نفسها. وكان أكتر حاجة فيها طبعا المساجد، لأن كانت بتدل على أو بتنشر الثقافة للدولة الفاطمية من خلال المساجد، وكان هدفها هو مركز للدعوة والعلم في القاهرة في دولة القاهرة للفاطميين في التوقيت ده. خلينا نرجع تاني لدكتور فؤاد، ونرجع للمسجد النبوي، وليه القبة الخضراء وليه تسمت بالاسم ده؟
هي اسمها القبة الفيحاء.
الفيحاء.
ثم كانت القبة الزرقاء. ثم
هي أول حاجة كانت
قبة زرقاء فتسمى بالفيحاء. ثم أصبحت القبة.
وأكيد لكل اسم لي
لونها أزرق. ثم القبة البيضاء.
تمام.
وفي عام 1253 هجري في عهد السلطان محمود الثاني صبغت باللون الأخضر. طب من أول من وضع القباب على المسجد النبوي؟ هنا تكون يعني يكون النقلة ما بين القاهرة والمدينة، هو الناصر قلاوون المملوكي.
ده كان في عهد الدولة المملوكية.
هو هم أول من بنوا القباب على العمارة في المسجد النبوي،
وده بيدلنا على الترابط الثقافي. نعم. والحضاري والإسلامي. نعم. بين الدولتين. نعم. يعني هو مش مجرد يعني ارتباط المصريين
بالمدينة
ومش بس ارتباط. نعم. ديني، وان احنا بنروح نزور سياحة. نعم. سياحة دينية. نعم. او ان احنا بنعتمر، لا ده كمان في تراث مرتبط بين. نعم. الدولتين.
نعم.
في عصر الدولة المماليك ابتدت اتبنت القباب.
إذن القبة الخضراء بالأساس هي قبة مملوكية.
تمام.
في عهد الناصر قلاوون. المئذنة التي تقع أعلى باب السلام اللي قمعها باللون الأخضر الآن هي من عهد الناصر قلاوون،
ومحتفظة بنفس
بنفس الأساسات. مرت بمراحل ترميم.
أكيد.
السياج الأخضر الذي يحيط بالمقصورة الشريفة بالقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من عهد السلطان قايتباي المملوكي إلى الآن. الدولة تحافظ عليه لقيمة التاريخية والمكانية، ويعود إلى ذلك الزمان العهد المملوكي في عمارة السلطان قايتباي عام 898 تقريبا من الهجرة. طبعا القبة الخضراء، القبة الخضراء اللي الآن يزوروا المدينة الزوار، يعني يكحلوا عيونهم برؤية هذه القبة الجميلة البهية. تحت القبة قبة، وتحت القبة قبة أخرى، ثم بناء مثمن، ثم بناء خماسي، ثم بناء مقفل من أربع جهات، وداخل هذا البناء المقفل من أربع جهات القبور الشريفة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي القبة. إذن القبة الخضراء هي دلالة على مكان ما هو موجود من القبور الشريفة، ولكن القبور الشريفة تقع أصلا فيها في حجرة عائشة رضي الله عنها.
القبة
تغطي حجرة أم المؤمنين.
النبي عليه الصلاة والسلام اتدفن
في حجرة عائشة. نعم.
وأبو بكر الصديق نعم. والدها فدفن في نفس
وعمر بن الخطاب بعد أن أصيب من في 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 محرابه استأذن أم المؤمنين عائشة أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فأذنت له.
طيب المنابر أو المنبر النبوي في المسجد النبوي يعني ليه تاريخ وليه قامة عند المسلمين؟
نعم.
تقدر تقول لنا طبيعة شكل المنبر؟ وده كان تقريبا أول منبر اتعمل عليه الصلاة والسلام، النبي خطب عليه. نعم. صح كده؟
موضع المنبر الآن
كان شكله إيه وبقى إيه دلوقتي؟
موضع المنبر الآن هو نفس موضع مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ تأسيس المسجد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المنبر عبارة عن جذع، ثم جاءت امرأة عندها غلام نجار فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من 3 درجات، من عتبتين إلى درجتين، ومقعد يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ظل هذا المنبر حتى جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم استمر حتى كان عام 654، فكان يعني حدث حريق للمسجد النبوي فحرق المنبر وذهب اختفى. ثم جاء السلطان الظاهر بيبرس صنع منبر، ثم جاء السلطان قيتباي صنع منبر وجعله في نفس المكان، ثم جاء السلطان مراد ووضع المنبر اللي موجود الآن، يعود إلى عهد السلطان مراد الرابع ويسمى المنبر المرادي اللي الآن كل جمعة نشاهد الإمام يخطب من المسجد النبوي. هذا المنبر منبر السلطان مراد عام 998 هجري تاريخ هذا المنبر، وما زال إلى الآن الدولة حريصة على المحافظة عليه.
أنا عايزة أقول لحضرتك أن جامع الأزهر اللي اتبنى في عهد الدولة الفاطمية، وهو كان نسبة للسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وده كان مركز للعلم والفقه والدرس فيه المذاهب الأربعة. خلينا نرجع لفاصل، وعايزة حضرتك تقول لي في جملة اللي بيحلم بزيارة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام تقدر تقول له إيه؟ روحانيات المسجد بعد الفاصل.
لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لرب وكلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين، سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم ومقام حبيبك الكريم، وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم، وقف لنا
ورجعنا لكم بعد الفاصل في بين المآذن. معي أنا أسماء الليثي ودكتور فؤاد، وحلقة مميزة جدا عن المسجد النبوي والجامع الأزهر الشريف. الأزهر جامع الأزهر الشريف اتخرج منه علماء كتيرة جدا أثروا في الحياة الاجتماعية، منهم الإمام محمد عبده وهو أحد رواد الإصلاح الديني والفكري، الشيخ محمود شلتوت صاحب الفتاوى التجديدية، والشيخ مصطفى عبد الرازق هو شيخ الأزهر وفيلسوف إسلامي، الشيخ محمد متولي الشعراوي وإمام الدعاء. وطبعا إحنا كتير كتير في حياتنا بنتأثر بالشيخ محمد متولي الشعراوي، حتى الجيل الآن يعني جيل الشباب الموجود دلوقتي هو ليه تأثير كبير جدا الشيخ محمد متولي الشعراوي. الإمام السيوطي وهو من كبار مؤلفي التراث الإسلامي. للأزهر معالم كتيرة جدا، في الصحن الأزهر وده الصحن الواسع وده كان بيضم حلقات علم كبيرة جدا. الأزهر مر مراحل متطورة كتيرة جدا، بس خلينا نرجع لدكتور فؤاد، روحانيات المسجد النبوي.
أولا إذا دخلت المسجد النبوي لابد أن نستشعر أمر مهم جدا جدا، وهو أن هذا الفضاء الروضة الشريفة، في هذا الفضاء الذي لامس فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، تستشعر روحانية وجود قصص النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، الصحابة رضي الله عليهم جميعا، أمهات المؤمنين جميعا في هذا المكان وفي هذا الفضاء. الأمر الثاني الآداب التي تكون في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في 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 هذا الموضع وفي هذا المكان قبره الشريف. الأمر الثالث الأجر وفضل الأجر، فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة،
الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة.
نعم. الأمر الأخير هي الآداب التي تكون من الزائر للمكان، احترام قيمة المكان، مساحة المكان، الإتاحة الفرصة للزائرين أيضا لهذا المكان.
طب أنا لو رحت زرت المسجد النبوي وأنا رايحة أعتمر أو أنا رايحة حجتي، وبعد كده يعني أنا رحت زرت تبع الرحلة اللي أنا بس عايزة أزور تاني، يعني ده طبعا أنت عارف الزيارة للمكان ذات نفسه الواحد بيبقى عايز يروح مش عايز يمشي منه. لو أنا رحت ودخلت والصلاة زي ما حضرتك بتقول بألف صلاة وحبيت أن أنا أدخل تاني المسجد، إزاي بقى بنسهل في العهد الحالي دلوقتي وأنا عارفة أن الدولة ما شاء الله جاهدة في أن هي تيسر عملية الزيارات للحجاج والمعتمرين في ظل الأحداث والتطورات الحديثة، بقى إزاي إحنا بنقدر نستخدم التطورات دي في أن أنا بسهل للمعتمر أنه هو يقدر يخش مرة واثنين، يقدر يزور المسجد النبوي والقبة ويتمتع بالحاجات الجميلة دي.
جميل. أولا الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وليست مقتصر على الروضة، فالصلاة في كامل المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في الروضة ولفضل المكان ولمكانة المكان ولارتباط المكان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني كيفية الزيارة، أولا نسأل الله أن يبارك عدد المسلمين الذين حيحرصوا أن يصلوا في هذا الموضع والمساحة ضيقة جدا، لذلك الدولة نظمت عن طريق تطبيق نسك وهو التطبيق المخصص للحجز الصلاة في الروضة الشريفة، حجز طبعا التطبيق سهل بسيط جدا، دخول
وتحديد الموعد
يعطيك المتاح، وخاصة يعني مجرد ما تتمم إجراءات السفر وتتأكد منها تبدأ حجز موعدك في الصلاة في الروضة الشريفة، يعني من مصر مثلا قبل لا تسافر تبدأ تحجز المواعيد التي تحتاجها، عندك موعدين، موعد الصلاة في الروضة الشريفة، موعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل لها مسارات منظمة. كذلك تنظر إلى المتاح، الأوقات المتاحة، تختار الوقت المناسب لك بما يتوافق مع حجوزاتك للمكان.
تمام. طيب أنا الأزهر خرج علماء كتيرة جدا وكانوا قضاء ومفتين، مفسرين للقرآن، معلمين في العالم الإسلامي، قادة ومفكرين وإصلاحيين، يعني إحنا ديننا مش مقتصر على أو المساجد كمان عندنا مش مقتصرة فقط على الصلاة، لا هي بتبقى دور لنشر العلم، نشر الفتاوى الإسلامية، كمان بيخرج مفتين شرعيين. الدور اللي بتقوم به الدولة حاليا علشان تقدر توسع، أنا عارفة أن في دورات تقريبا كمان بتتعمل علشان خاطر تسهل أو تيسر على الناس معرفة الأمور دينهم البسيطة حتى.
نعم صحيح.
أنت شايف بقى التطور ده في عهد محمد صلى الله عليه وسلم؟
أنت ذكرتي شيء جميل جدا اللي هو وظيفة المسجد النبوي، أول جمعية خيرية أنشئت في الأرض كانت في المسجد النبوي اللي هم يسمون أهل الصفة، وفيها كان كبار الصحابة رضي الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسس المسجد وبنى المسجد جعل مؤخرة المسجد صفة يجتمع فيها فقراء المهاجرين وفقراء الصحابة رضي الله عليهم، وكانوا يعني يحظون برعاية خاصة، أغلب الصحابة رضي الله عليهم منهم أبو هريرة رضي الله عنهم، منهم بعض الصحابة من أهل المدينة كانوا يحرصون أن يكون من أهل هذه الصفة، يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أمور دينهم، كانت المشورة في المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يحدث أصحابه ويكرمهم من
مركز للعلم.
مركز للعلم. نعم
دكتور فؤاد، أنا كنت مبسوطة جدا حضرتك معانا، وإن شاء الله هيبقى في لقاءات تانية ما بيننا كتير. بين المآذن هي فكرة بتنقل من مكان لمكان، ولكن الفكرة واحدة والقلب واحد. إن شاء الله بإذن الله تبقى معنا في حلقات تانية. كنا معاكم بين المآذن أسماء الليسي على راديو 9 FM. استنوني كل يوم اتنين قبل الوقت ده بنص ساعة معايا أنا أسماء الليسي.